لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك
وذكاء
بنفسه وبأهله وما ملكا دين الهدى لازم جاهد في علاجه دين الهدى لازم أجاهد في علاجه والدارك وارفع بكرفو وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال هذه الآية المباركة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سيكون حول دور المنبر الحسيني وأهميته ووظائفنا تجاه منبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عن هذا الموضوع يتلخص في نقاط ثلاث: النقطة الأولى في بيان أهمية المنبر الحسيني، والنقطة الثانية في بيان دور المنبر، والنقطة الثالثة في بيان وظائفنا تجاه منبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان أهمية المنبر الحسيني، هذا المنبر الشريف المبارك الذي نعيش تحت ظلال لطفه وتحت ظلال فيضه وتحت ظلال نعمه اللامتناهية، هذا المنبر الحسيني له أهمية خاصة عند الشيعة الإمامية تعود لأحد أمرين: من أين تتولد أهمية المنبر؟ لماذا المنبر الحسيني له أهمية خاصة عند الشيعة لا توجد مثلها بالنسبة إلى غيره؟ تتولد أهمية المنبر من أحد أمرين: الأمر الأول، المنبر هو أداة من أدوات الاتصال بين الشيعة وبين الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. المنبر الحسيني أداة من أدوات الاتصال العميقة بين الشيعة وبين الأئمة عليهم السلام. التفت شوية، الشيعة يمتلكون قناتين تربطهم بالأئمة، هاتان القناتان لا توجد عند غيرهم أبدا. القناة الأولى قناة المرجعية الشيعية. قناة المرجعية الشيعية هذه القناة من أقوى القنوات التي تربط الشيعة بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لأن كيان المرجعية ومقام المرجعية يمثل مقام النيابة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. المرجع يمثل مقام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. المرجع يمثل مقام النيابة الخاصة عن الإمام المعصوم عليه السلام. لذلك هذا الكيان يشدنا بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم شدا وثيقا وشدا عميقا. هذا الكيان وهذه القناة ليست موجودة عند غير الشيعة. من نعم الله على الشيعة ومن نعم الأئمة على التشيع أن أوجدوا هذا الكيان العظيم الذي يربطنا بأئمتنا ويربطنا بمعارف أئمتنا ويربطنا بأحكام أئمتنا. هذا الكيان هو كيان المرجعية، صانه الله وحفظه وأيد جميع مراجعنا وحفظهم بعينه التي لا تنام. فإذا القناة الأولى من قنوات الاتصال بين الشيعة وبين الأئمة عليهم السلام هو قناة المرجعية، وهذه القناة ما توجد عند الآخرين. القناة الثانية من القنوات التي تربط الشيعة بالأئمة ولا توجد عند غيرهم هذا المنبر الشريف، منبر سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا المنبر وسيلة عميقة من وسائل الارتباط بيننا وبين الأئمة. لذلك تشوف الإنسان الذي يعيش تحت المنبر ويعيش مع المنبر ويعيش في أجواء المنبر يختلف عن الإنسان البعيد عن المنبر الحسيني في علاقته مع الأئمة، في علاقته مع أهل البيت، في علاقته مع الإمام الحسين عليه السلام. الإنسان اللي يعيش تحت المنبر وتحت ظلال المنبر ومع المنبر هذا تكون إلى علاقة عميقة ووثيقة بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. إذن أهمية المنبر أولا تتولد من كون المنبر أداة من أدوات الارتباط بين الشيعة وبين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الأمر الثاني الذي تتولد عنه أهمية المنبر كون المنبر الحسيني الوسيلة الإعلامية الكبرى التي لا تضاهيها وسيلة، الوسيلة الإعلامية الكبرى التي يمتلكها الشيعة ويفتقر إليها غير الشيعة. شوف غير الشيعة مع ما لديهم من وسائل الإعلام
الصحف تحت أيديهم، وسائل الإعلام بأكملها تحت أيديهم، مع ذلك لا يمتلكون وسيلة في قوتها كوسيلة المنبر الحسيني. شو؟ المنبر الحسيني لا يحده زمان، المنبر الحسيني لا يحده مكان. منبر الحسيني يقام في الحسينية، ويقام في البيت، ويقام في الشارع، ويقام في الأماكن العامة. المنبر الحسيني وسيلة إعلامية لا حد لها من حيث الزمان ومن حيث المكان. منبر الآخرين لا، محدود بأيام الجمعة بمناسبات معينة، أما منبر سيد الشهداء في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل آن وفي كل مكان، يقام ها هنا ويقام في جميع مناطق العالم. إذن فمنبر الحسين وسيلة إعلامية كبرى لا يفرط فيها، تضاهي جميع وسائل الإعلام. منبر الحسين وسيلة إعلامية لا يحدها زمان أبدا، في كل آن تقيم مأتم الحسين، في كل آن تقيم مجلس الحسين، بمناسبة بغير مناسبة أنت تقيم مجالس الحسين وتقيم عزاء الحسين، وليست محدودة بمكان معين. منابر الحسين ليست مقصورة على الحسينيات، وليست مقصورة على المساجد، بل منابر الحسين لا يحدها مكان. إذن فالمنبر الحسيني وسيلة إعلامية كبرى لا تضاهيها وسيلة. من هنا أنت تشوف غيرنا عندما يريد أن يحارب التشيع ويريد أن يحارب الشيعة، من أهم الأمور التي يركز عليها محاربة المنبر، من أهم الأمور التي يركز عليها مواجهة المنبر الحسيني، لأن المنبر الحسيني هو الوسيلة الإعلامية الكبرى. إذا بقي المنبر بقي صوت التشيع هادرا، وبقيت راية التشيع متألقة ومرفرفة، وإذا ألغي المنبر قضي على هذه الوسيلة الإعلامية. لذلك المنبر يحارب بمختلف الأساليب، ومن أهم الأساليب التي يحارب بها المنبر وينبغي أن نلتفت لها وينبغي أن ننظر إليها بعين الدقة والتأمل، الأسلوب محاربة المنبر بأسلوب التشكيك في فعالية دور المنبر. شوف لاحظ الآن المنبر يحارب بهذا الأسلوب، أسلوب التشكيك في فعالية دور المنبر. الآن كثير أو بعض الناس يتكلم المنبر ما عاد يؤدي دوره، المنبر ما عاد يؤدي وظيفته، المنبر ما عاد يؤدي مهامه. الأشخاص الذين يرتقون المنبر لا يمتلكون مستوى من الوعي والمعرفة والإحاطة بالأحداث السياسية والعالمية. الذين يحضرون تحت المنبر ويتعلقون بالمنبر أشخاص رجعيون متخلفون. النوع من التشكيكات في دور المنبر وفي فعالية دور المنبر من أخطر الأساليب التي تستمد جذورها من العلمانية، من أخطر الأساليب التي تحارب المنبر الحسيني وتريد القضاء على منبر سيد الشهداء. فلنلتفت إلى أمثال هذه الأساليب، التشكيك في دور المنبر والتشكيك في فعالية دور المنبر، بأن المنبر الآن لا يؤدي وظيفته، أو بأن المنبر الآن لا يؤدي ما هو المطلوب منه، أو بأن الأشخاص الذين لا يرتقون المنبر لا يحملون المؤهل الذي يؤهلهم لارتقاء المنبر، بل لا يمتلكون إلا أسلوب المراثي وأسلوب المصائب. النوع من التشكيكات في فعالية دور المنبر من أخطر الأساليب التي يحارب بها منبر سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن المنبر الحسيني له أهميته عندنا نحن الشيعة، وهذه الأهمية تتولد من أحد أمرين. الأمر الأول كون المنبر وسيلة الارتباط بيننا وبين الأئمة إلى جانب المرجعية الدينية، وثانيا كون المنبر الوسيلة الإعلامية الكبرى التي ترفع راية التشيع وتحمل مبادئ التشيع وقيم التشيع التي يريدها أهل البيت عليهم السلام. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا وهي بيان دور المنبر الحسيني. المنبر الحسيني ما هو دوره في حياتنا؟ منبر شنو إلى من دور في حياتنا وفي واقعنا المعاش؟ واقعا المنبر الحسيني له أدوار متعددة وكثيرة جدا، نركز على ثلاثة أدوار منها وهي الأدوار المهمة. الدور الأول من أدوار المنبر الحسيني بيان المفاهيم والتعاليم الإسلامية، بيان المفاهيم والتعاليم الإسلامية من أهم أدوار المنبر الحسيني. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يلتفت إلى الفضيل يقول له: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون، أن تتحدثون بأحاديثنا ومناقبنا وفضائلنا وأحكامنا ومعارفنا، أتجلسون وتتحدثون؟ قال: بلى يا ابن رسول الله، نجلس ونتحدث. فقال له الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أما والله إني لأحب تلك المجالس، أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. وورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من أحيا أمر من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إذا المنبر الحسيني بيان للتعاليم والمفاهيم الإسلامية، دور المنبر وظيفة المنبر بيان التعاليم والمفاهيم والأحكام الإسلامية. المنبر مو وظيفة بيان أقوال الغربيين أو بيان نظريات الغربيين أو بيان مثلا إحصائيات متعددة ومتتالية أو بيان نظريات غربية وواقع غربي، لا، المنبر وظيفته بيان التعاليم الإسلامية، بيان المعارف الإسلامية. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، أمر أهل البيت إحياؤه ببيان معارفهم، ببيان تعاليمهم، ببيان أحكامهم. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إذا الدور الأول من أدوار المنبر بيان التعاليم والمفاهيم الإسلامية. الدور الثاني من أدوار المنبر الحسيني صيانة الذهنية الشيعية عن الانحراف. المنبر مسؤول عن صيانة الذهنية الشيعية عن الأفكار المنحرفة. المنبر مسؤول بالدرجة الأولى عن صيانة الأذهان عن الانحراف وعن الأفكار المنحرفة. وقد كان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قد جعلوا من المنبر الحسيني منطلقا لمواجهة الأفكار المنحرفة، وجعلوا من المنبر الحسيني منطلقا لمناقشة الشبهات المنحرفة والرد على الشبهات المنحرفة. دعبل الخزاعي عندما دخل على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، خب المأتم الحسيني والمنبر الحسيني في عهد الإمام الرضا ما كان بهذه الكيفية. المنبر الحسيني كان يأتي الشاعر ويجلس بين يدي الإمام عليه السلام وينشئ القصيدة الشعرية التي تتضمن المفاهيم الدينية وتتضمن معارف الأئمة وتتضمن مصائب الأئمة، ويبكي الإمام ويبكي الشيعة، وبذلك ينتهي المجلس الحسيني وينتهي المنبر الحسيني. بعد ذلك المنبر مر بمراتب ومراحل تطور فيها شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى ما هو عليه. خب الإمام عليه السلام الإمام الرضا عندما دخل عليه دئبل الخزاعي، شوف انت راجع قصيدة دئبل الخزاعي. دئبل الخزاعي ماذا كان يستخدم في منبره؟ ماذا كان يستخدم في شعره؟ ما هي الأمور التي كان دئبل الخزاعي يركز عليها؟ وبعد ذلك الإمام الرضا أجازه تلك الجائزة العظمى وقدم إليه شكره وامتنانه. من جملة الأمور التي كان يركز عليها دئبل الخزاعي في منبره وفي فكره وفي شعره هو مناقشة الشبهات ومناقشة الأفكار المنحرفة. افترض من الأفكار المنحرفة التي تعرض لها دئبل الخزاعي هو ما يثيره الآخرون من أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن مستحقا للخلافة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولو كان هنالك نص يؤيده ونص يدل على إمامته لواجه أمير المؤمنين به الآخرين. دئبل الخزاعي يتعرض إلى هذه الشبهة ويردها، يقول ولو قلدوا الموصى إليه في قصيدته التي رثى فيها الحسين وأبكى فيها الإمام الرضا، قال ولو قلدوا الموصى إليه أمورهم لزمت بمأمون من العثرات أخا خاتم الرتل المصفى عن القذى ومفترس الأبطال في الغمرات، وإن جحدوا كان الغدير شهيده وبدر وأحد شامخ الهضبات. دئبل الخزاعي يقول إن جحدوا نص الولاية بالنسبة إلى أمير المؤمنين فهذا هو يوم غديرهم، شاهد بإمامته وشاهد بولايته وشاهد بأحقيته، وإن لم يكن هنالك نص فهذه مناقب علي وفضائل علي في يوم بدر وفي يوم أحد وفي الغزوات الأخرى تؤهل عليا على الآخرين الذين لم يكونوا يحملوا المؤهلات والمناقب والفضائل التي كان يحملها علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن دئبل الخزاعي في منبره، دئبل الخزاعي في شعره ما كان مقتصرا على قضية الرثاء لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بل كان منبر دئبل وكان شعر دئبل مسلطا على رد الشبهات المنحرفة وصيانة الذهنية الشيعية عن الأفكار المنحرفة. إذن الدور الثاني من أدوار المنبر الحسيني صيانة الذهنية الشيعية عن الانحراف. الدور الثالث من أدوار المنبر الحسيني المهمة ترسيخ مبدأي التولي والتبري في نفوس الناس. من أهم المبادئ التي يجب أن نعيشها وأن نعمقها في نفوسنا مبدأ التولي والتبري. من أدوار المنبر المهمة ترسيخ هذا المبدأ. شلون ترسيخ هذا المبدأ؟ شلون ترسيخ مبدأ التولي والتبري من خلال المنبر؟ ترسيخ مبدأ التولي والتبري من خلال المنبر بإثارة مظلومية أهل البيت عليهم السلام. إثارة مظلومية أهل البيت ترسخ مبدأ التولي والتبري، لأن الإنسان عندما يطلع على مظلومية أهل البيت عليهم السلام وما جرى على أهل البيت تنشد روحه من ناحية إلى آل محمد، ومن ناحية أخرى تشتد عنده روح الغضب، وتشتد عنده روح الغضب على من ظلم أهل البيت وعلى من من ناحية إلى آل محمد، ومن ناحية أخرى تشتد عنده روح الغضب، وتشتد عنده روح الغضب على من ظلم أهل البيت وعلى من تعدى على مقام أهل البيت. من ناحية إثارة المظلومية تؤجج عند الإنسان روح الغضب، ومن ناحية أخرى إثارة المظلومية تبعث روح التولي وتبعث عمقا في روح التولي لأهل البيت عليهم السلام. إثارة المظلومية لها أثر كبير في ترسيخ مبدأ التولي والتبري. لذلك إحنا عندما يقول بعضهم، بعض الشيعة يقول أنا ما أقبل أن تثار مظاهر المظلومية عند أهل البيت. الزهراء ضربت، الزهراء عصرت، الزهراء جرى عليها ما جرى، زينب ضربت وضعت على هذه الحالة فوق الجمال، جرى عليها ما جرى، كانت تستغيث وتقول هكذا. يقول أنا نفسي ما تقبل ولا أؤيد ذلك. ليش؟ يقول لأن هذا يظهر أهل البيت بمظاهر الذلة. لما انت تثير مظلومية أهل البيت هذا يظهر أهل البيت بمظاهر الذلة. تصور مثلا الإمام الصادق جاء ووقف بين يدي المنصور، شتمه المنصور، أهانه المنصور، رماه بالكذب، رمى الكتب في وجهه، هذا يثير مظاهر الذلة عند أهل البيت، بينما أهل البيت مظاهر العظمة. أهل البيت مظاهر العظمة، أهل البيت هم المظاهر العليا في الصمود والتحدي والصلابة. شلون احنا نثير مظاهر المظلومية التي تظهر أهل البيت في مظاهر الذلة؟ هذه الشبهة التي ينادي بها بعض الشيعة من المتعطرنين، هذه الشبهة شبهة خاطئة. إثارة المظلومية، أولا نحن مأمورون من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بإثارة مظلوميتهم. من بكى وأبكى فله الجنة، من تذكر مصابنا وبكى وأبكى لم يمت قلبه، لم تبكي عينه يوم تبكي العيون. حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا. الأئمة يحثون على إثارة مظلوميتهم، الأئمة يحثون على إثارة مصائبهم وما جرى عليهم. إثارة المظلومية نحن مأمورون بها من قبل الأئمة. حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا، هذا أولا. ثانيا كما ذكرنا إثارة المظلومية له دور كبير في ترسيخ مبدأ التولي والتبري، وهذا نشوف احنا بالوجدان. الآن الدول الخاضعة إلى حروب طاحنة ومعارك طاحنة، لما تريد تثير الإعلام، تثير الإعلام العالمي ماذا؟ بمقطع من المقاطع التي تعرضها في التلفاز لطفل صغير مثلا يتعرض إلى مظاهر معينة من الظلم، ويتعرض إلى مظاهر معينة من التعامل القاسي النفسي والقسوة التي يستخدمها الأعداء، مجرد عرض هذا المقطع العاطفي يؤججون الإعلام العالمي بأكمله. ليش؟ لأن إثارة المظلومية لها دور كبير في تحريك النفوس، إثارة المظلومية لها دور كبير في تفعيل حركة النفوس الغاضبة. لذلك لما نحن نثير مظلومية أهل البيت من خلال عرض مصائبهم ومن خلال عرض ما جرى عليهم، هذا من ناحية يعمق روح الولاء، ننشد بصورة أكثر وأقوى لأهل البيت، ومن ناحية أخرى يؤجج روح الغضب لأولئك الظلمة الذين تعدوا على مقامات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الدور الثالث من أدوار المنبر الحسيني المهمة إثارة مظلومية أهل البيت وبيان مظلومية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن فالمنبر الحسيني له أدوار ثلاثة مهمة. الدور الأول بيان التعاليم والمفاهيم الإسلامية، والدور الثاني صيانة الذهنية الشيعية عن الانحراف، والدور الثالث إثارة مظلومية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النقطة الثالثة من حديثنا حول المنبر الحسيني هي بيان وظيفتنا تجاه المنبر الحسيني. بعد أن بينا أهمية المنبر الحسيني وأدوار المنبر الحسيني، حينئذ يجب أن نلتفت ما هي وظيفتنا تجاه المنبر الحسيني. نحن الشيعة، ما هي الوظيفة الملقاة على عاتقنا تجاه منبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ هنا أركز على وظيفتين. الوظيفة الأولى تفعيل حركة المنبر. تفعيل حركة المنبر، حركة المنبر من حيث الكم ومن حيث الكيف نحن ينبغي أن نفعلها وأن نساهم في تحريكها ونشاطها. نحن نتمنى أن يكون عندنا منبر في كل بيت. فما نقول أن المنابر الحسينية يجب أن تقلص وأن المنابر الحسينية يجب أن تكون في أماكن معينة من أجل أن يجتمع الناس ومن أجل أن تكون المجالس الحسينية والمآتم بصورة أقوى. نحن لا، نحن أملنا وما نتأمله وما نتمناه أن يكون كل بيت منطلقا لمنبر الحسيني، أن يكون كل بيت منطلقا لصرخة الحسين، أن يكون كل بيت منطلقا لكلمة الحسين عليه السلام. ونحن دورنا ووظيفتنا المساهمة في تفعيل حركة المنبر وفي تقوية نشاط المنبر. المنبر لا يجب أن يقلص كما ينادي بذلك البعض، أن يكون المنبر مقصور على مآتم معينة وأماكن معينة بدعوى أن المنابر حينئذ ستكون أقوى والمآتم ستكون أقوى. حينما تتقلص سيجتمع الناس أكثر وستكون المآتم أقوى. لا، هذه الفكرة فكرة خاطئة. منابر الحسين ينبغي أن تنتشر وينبغي أن تملأ آفاق الأرض. في كل بيت منبر من منابر الحسين وصرخة من صرخات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن أول وظيفة تفعيل حركة المنبر، تفعيل حركة المنبر بزيادة المنابر، تفعيل حركة المنبر بدعم المنابر، الدعم المادي والدعم المعنوي. دعم المنبر الحسيني تفعيل لحركته. ونحن تحدثنا فيما سبق من السنوات عن أمر ولا زلنا نتحدث عنه ونطرحه بقوة، وهو مسألة الأوقاف الحسينية، ظاهرة الأوقاف الحسينية التي هي من قنوات تفعيل حركة المنبر وتشجيع حركة المنبر، هذه الظاهرة كان يحافظ عليها آباؤنا وكان يحافظ عليها أجدادنا. لا يمتلك منهم أحد بيتين إلا وجعل بيتا وقفا للحسين، لا يشتري أرضا زراعية إلا ووهب ثلثها وأوقفه للحسين، لا يمتلك ملكا معينا إلا وجعل منه قسما للحسين. ما قام به آباؤنا وأجدادنا كان له دور في تفعيل حركة المنبر وبقاء حركة المنبر مع ما كانوا عليه من الفقر، مع ما كانوا عليه من الفاقة، مع ما كانوا عليه من سوء المعيشة، مع ذلك كانوا يعيشون البركة، كانوا يهبون أموالهم للحسين ويوقفون قسما من أموالهم لأجل الحسين. الآن ظاهرة الأوقاف تقلصت، ظاهرة الأوقاف هذه الظاهرة الفعالة، هذه الظاهرة تقلصت. قليل من الناس من يفكر بأن يهب قسما من أمواله للحسين، قليل من الناس من يفكر بأن يجعل قسما من ممتلكاته وقفا للحسين. مع تحسن المعيشة ومع الطفرة الاقتصادية التي عاشها الناس، مع ذلك هم لا يعيشون البركة في استثمار أموالهم مع سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فتفعيل حركة المنبر بالدعم المادي من خلال الأوقاف وغيرها أو من خلال الدعم المعنوي، وظيفتنا تجاه منبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الوظيفة الثانية من وظائفنا تجاه المنبر الحسيني المحافظة على المنبر وتفديته بالغالي والنفيس. هذا المنبر الحسيني لو تطلب أنفسنا نفديه بأنفسنا، لو تطلب أموالنا نفديه بأموالنا، لو تطلب جميع ما نملك نفديه بجميع ما نملك. ليش؟ لأن المنبر الحسيني وصل إلى مرتبة الشعيرة. لاحظ، احنا عندنا قاعدة أو ضابطة يمكن أن تتصيد من كلمات الفقهاء، وهي أن كل أمر ديني يصل إلى مستوى الشعيرة ويصل إلى مرتبة الشعيرة التي تميز الشيعة عن غيرهم يجب الحفاظ عليه ويجب تفديته بالأنفس والأموال. كل أمر ديني، كل وظيفة دينية تصل إلى مرتبة الشعيرة تصير شعيرة تميز الشيعة عن غيرهم يجب المحافظة عليها. من هنا تلاحظ الفقهاء أفتوا بوجوب المحافظة على الشهادة الثالثة في الأذان، مع أن الشهادة الثالثة في حد نفسها مستحبة. الشهادة الثالثة في حد نفسها مستحبة، ولكن أفتى مجموعة من الفقهاء كالسيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية بوجوب المحافظة عليها في الأذان، لأنها بلغت مرتبة الشعيرة التي تميز الشيعة عن غيرهم، صارت شعارا لأهل الإيمان فينبغي المحافظة عليها. كذلك منابر الحسين عليه السلام أمر ديني ووظيفة دينية، ولكنه وصل إلى مستوى الشعيرة، لذلك يجب المحافظة عليه وتفديته بالأنفس والأموال. من هنا أيضا يفتي فقهاؤنا بوجوب إقامة المآتم الحسينية وجوبا كفائيا. إقامة المآتم الحسينية مو أمر مستحب، إقامة المأتم الحسيني واجب كفائي، وهو الواجب الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن لا بد أن يقوم به أحد، لا بد أن تقام المجالس الحسينية. أفتى مجموعة من الفقهاء بوجوب إقامة المجالس الحسينية وجوبا كفائيا، لأنها بلغت مرتبة الشعيرة. إذن فالوظيفة الثانية من وظائفنا الحفاظ على ديمومة المنبر الحسيني والحفاظ على نشاط المنبر الحسيني. وصل إلينا من آبائنا وأجيالنا يجب أن نوصل هذا المنبر بقوته وبحركته وبفاعليته وبهذه الصورة التي هو عليها، لا بصورته الممسوخة وبوجهه الممسوخ، بأن نجعل المنبر محاضرة دينية لا تعرض فيها لمصائب أهل البيت ولا تعرض فيها لما جرى على أهل البيت. لا، تلك صورة منسوخة للمنبر، تلك صورة مشوهة للمنبر. المنبر الحسيني وصل إلينا بهذه الصورة، فيجب أن نوصله إلى الأجيال المقبلة بهذه الصورة. يجب أن نحافظ عليه بصورته الفعلية لا بصورته الممسوخة والمشوهة. المنبر الحسيني أمانة في أعناقنا جميعا، هذا المنبر الشريف أمانة في أعناقنا جميعا. كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يقلدون هذه الأمانة شيعتهم ومواليهم. كان أهل البيت عليهم السلام يبذلون الجهود المتتالية ويستغلون الفرص المتعددة، كلما سنحت الفرصة أقاموا مأتما، كلما سنحت الفرصة أقاموا من يصرخ يا حسين وينادي بصوت الحسين وينادي يا لثارات الحسين. لذلك لما نتراجع سيرة الأئمة عليهم السلام خصوصا في مثل هذه الأيام، كان الأئمة يؤكدون على إقامة المآتم وعلى إقامة المنابر على سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الأئمة يحثون على المصيبة ويحثون على الصرخة ويحثون على الدمعة في مثل هذه الأيام. كان الإمام عليه السلام يقول الإمام الرضا، كان أبي صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل المحرم لم يرى ضاحكا. إذا دخل المحرم، مو إذا جاء يوم العاشر من المحرم. كبعض الناس يتصور بأن قراءة العشرة الأيام من المحرم هذه ظاهرة مبتدعة أو ظاهرة لم تكن موجودة في عهد الأئمة. لا، هذه الظاهرة مستمدة من عصر الأئمة. نصب المآتم من أول يوم إلى اليوم العاشر هذا مستفاد ومستلهم من عصر الأئمة. بمجرد دخول شهر المحرم كانوا يعلنون الحزن ويعلنون المصيبة ويعلنون المآتم. كان أبي إذا دخل المحرم لا يرى ضاحكا وباسما، حتى إذا كان يوم العاشر منه اشتد حزنه وبكاؤه ومصيبته. الإمام الرضا كان إلى دور كبير في تهجيج مصيبة الحسين. يلتفت لابن شبيب يقول له: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء، ترى هذه أيام بكاء، ترى هذه أيام مصيبة، ترى هذه أيام حزن وصرخة، ها يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فبكي الحسين. الحسين عبرة المؤمنين، إن لولدي الحسين حرارة لا تبرد في قلوب محبيه، إن لولدي الحسين حرارة لا تبرد في قلوب محبيه أبدا، يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين فإنه ذبح كما ينبح الكرش. الله أكبر، ابن رسول الله، ابن الزهراء. من هنا يقول الشاعر: لا يذبح الكرش، تحفظ تحفظ، خلينا نعد الإمام الرضا، لا يذبح الكرش حتى يروى من ظمأه، قول قول، ويذبح ابن رسول الله عطشانا صحوة نادي وحسينا.
نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.